بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن سبق وأن بحثنا حقيقة الأحكام الظاهرية، وتوصلنا إلى نظرية جديدة تخالف النظرية المعروفة عند الأصحاب، عند طبعا المتأخرين من الأصحاب، حيث أن النظرية المشهورة عند المتأخرين من الأصحاب أن الأحكام الظاهرية عندما تأتي وفقا لبعض الأمارات أو الأصول العملية، الحكم الواقعي يبقى محفوظا ولا يزول. ولهذا وقعوا في بحث طويل وعريض حول كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حيث أن الحكم الواقعي المشكوك شيء، والحكم الظاهري المستفاد من أمارة أو أصل قد يكون مخالفا لذاك الحكم الواقعي المشكوك، وذاك الحكم الواقعي المشكوك وإن كانت منجزيته تسقط بورود الحكم الظاهري، ولكن نفس الحكم ملاكا وجعلا يبقى ثابتا. هذا رأي المشهور، أن الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهري، ولكن التمييز والتعذير العقليين يكونوا للحكم الظاهري، وإلا الحكم الواقعي هم ملاكا وهم خطابا لا زال مجهولا طبقا لقاعدة اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل. هم يؤمنون بقاعدة اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، فالحكم الظاهري للإنسان الجاهل، وبما أن الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل، إذن حتى للإنسان الجاهل الذي يأتي له حكم ظاهري الحكم الواقعي ما يسقط عنه، ما يسقط عنه بمعنى تمجيزه وتعذيره العقليين ليش يزول، ولكن أصل الملاك والخطاب، الملاك والإرادة والخطاب حسب رأيي المشهور هكذا، أن الحكم الواقعي ملاكا وإرادة من حيث الحب والمحبوبية والمبغوضية، وخطابا من حيث الجعل، الجعل الاعتباري للحكم، كلها يبقى الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهر حسب رأي المشهور. ولكن نحن بحثنا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أساسا، شنو الدليل على أن الأحكام الواقعية لابد وأن يشمل الإنسان الشاك، الإنسان الجاهل، حتى يبقى الحكم الواقعي ثابتا إلى جنب الحكم الظاهري؟ هذا بحثنا، سوينا كراسي وقتي وزعنا على الطلاب عليكم السلام ورحمة الله، وناقشنا جميع أدلة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ما عدا طبعا هذا هم ناقشنا من بعدين، ولكن بالبداية عندما ناقشنا الأدلة ظل عدنا شنو فقط دليل، هناك دليل عقلي على الاستحالة بأوجه وصيغ مختلفة كلها ناقشناها، وهناك تمسك بالإجماع بحثنا، وهناك أدلة عديدة كلها ناقشناها، وظل شنو؟ ظل أنه ادعوا أن أدلة الأحكام الواقعية مطلقة بإطلاقها تشمل الإنسان العالم والجاهل معا. دليل الحكم الواقعي، خب ما ذاكر أنه يجب الصلاة على العالمين به، ما مقيد بالعالمين، يجب الصوم صوم مطلق المكلفين، ما مقيد بالعالمين، ف فخطابات الأحكام الواقعية، أدلة الأحكام الواقعية مطلقة تشمل العالم والجاهل معا. على هذا كان آخر دليل من أدلة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ولكن هذا قلنا بأنه أولا هذا الدليل ما يشمل كل المدعى، هذا دليل بقدر المجرد جزئية مو كلية، وذلك لأنه عند الشك في الحكم، أصل الحكم إذا دليل ما واصل إلنا شمل بهذا القيد أو ما بهذا القيد، الحكم الواقعي الذي وصل إلينا دليله نجده مطلقا، أما الحكم الواقعي الذي لم يصل إلينا دليله ولهذا تمسكنا به بأمارة ظاهرية أو أصل ظاهري إيش مدرينا بهذا القيد أو ما بهذا القيد. هذا من ناحية. وإذا في الشبهات الموضوعية اللي أصل الحكم واصل إلنا، خب يمكن القول بأنه يتمسك بإطلاق دليل الحكم. وفي الشبهات الحكمية التي واصل إلنا أصل الدليل واصل إلنا، بعض الخصوصيات ما واصل إلنا، هم يمكن القول بأنه خب هذه الخصوصية ما واصل إلنا ولهذا يقع الشك عند هذه الخصوصية، يقع الشك في الحكم، شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، ولكن الشبهة الحكمية قد يكون أصل دليله وصل إلينا ولكن تفيص تفاصيله لم يصل إلينا، هم أكو مجال أن واحد يتمسك بإطلاق الدليل. أما إذا لم يصل إلينا أصل دليل الحكم في شبهة حكمية، أصل الدليل هل الحديد من النجاسات أو مو من النجاسات، ما في دليل على أصل الحكم، ما في دليل. فإن كان يصل إلينا حكمه هل كان مختصا بالعالمين أو لا مش مدرينه. المهم ولكن مع ذلك قلنا بأنه نبحث، لابد لكل أمارة من الأمارات أو لكل أصل من الأصول أن نبحث على فرض كون دليل الحكم الواقعي مطلقا وشاملا للعالم والجاهل، هل يكون دليل حجية الأمارة في كل أمارة من الأمارة ودليل حجية الأصل في كل أصل من الأصول، هل يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق دليل الحكم الواقعي أو لا؟ لو سلم أن دليل الحكم الواقعي مطلق يشمل العالم والجاهل، ولكن حجية الأمارة تقول اعمل بالأمارة حتى وإن كان مخالفا للحكم الواقعي، أليس هذا مقيدا لذاك الإطلاق؟ معنى أن ذاك الإطلاق أن ذاك الحكم الواقعي ما يشمل الإنسان الجاهل، الإنسان الجاهل الذي قامت له أمارة ما يعمل بالحكم الواقعي. هل هذا فقط تغيير التنجيز وتعديل العقلي على العقليين أو لا، أو أن الحكم الواقعي أصلا يقيد؟ الحكم الواقعي يقيد بدليل حجة الأمارة، وهكذا دليل حجة الأصل العملي أيضا لا بد أن يبحث بأنه هل يصلح لتقييد الحكم الواقعي أو لا يصلح لتقييد الحكم الواقعي. وهذا ما بحثناه تحت عنوان البحث حول التخطئة والتصويب، وذلك لأنهم قالوا بأن الحكم الواقعي لو سقط عند مجيء الحكم الظاهري لكان هذا الحكم الظاهري حكما واقعيا دائميا، الأمارات والأصول لا تخطئ، ليست في معرض الخطأ والصواب، لأنه في مورد التمسك بالأمارة بعد ما في حكم واقعي آخر، في مورد التمسك بالأصل بعد ما في، إن كان الحكم الواقعي يسقط لهذا لكان هذا يستلزم القول بأن الأمارة والأصول الأمارات والأصول لا تخطئ لأنها في موارد التمسك بالأمارات والأصول، ذاك الحكم الواقعي المشكوك أصلا ساقط نهائيا وتبدل من حكم المستفاد من الأمارات أو الأصل، إذن الأمارات لا تخطئ دائما مصيبة، الأصول أيضا لا تخطئ دائما مصيبة، لأن ما في موردها من حكم واقعي قد زال، وهذا الحكم المستفاد من الأمارة أو الأصل هو الحكم الحقيقي صار. هذا يستلزم التصويب. فقلنا هذه الملاحظة تبتني على أن الحكم حجية الأمارة أو الأصل، هذا الحكم الظاهري، دليل الحكم الظاهري عن دليل حجية الأمارة أو الأصل، هل يقيد دليل الحكم الواقع إطلاق دليل الحكم الواقع أو لا؟ إذا كان يقيد لكان علينا أن نقبل بمستوى ولو ضعيف من مستويات التصويب، وبحثنا أقسام التصويب. عندنا التصويب الأشعري اللي هو أقبح وجوه التصويب وهو باطل قطعا، وعندنا تصويب معتزلي أهون من التصويب الأشعري، والتصويب المعتزلي أثرنا فيه احتمالان تفسيران، والظاهر أن مرادهم هو التفسير الأول، ولكن التفسير الثاني أخف من التفسير الأول. فقلنا بأنه التصويب المعتزلي يعني المنسوب إلى المعتزلة، ما أدري هم يقصدون هذا المعنى أو قايلين أو لا، المهم أنه التصويب المنسوب إلى المعتزلة أنه عندنا حكم واقعي من حيث الأساس، مو ما عندنا مثل ما قالوا الأشاعرة مثل ما ينسب إلى الأشاعرة، ولكن الأحكام الواقعية عندما شرعت مقيدة بأن لا تقوم أمارة أو أصل على خلافها، فعندما تقوم أمارة أو أصل على خلافها هذا الحكم الواقعي يزول لدوال قيده، لأن الحكم الواقعي مقيد دائما بأن لا تقوم أمارة أو أصل على خلافه. هذا الذي ينسب إلى المعتزلة، هذا التصويب اللي يسمى بالتصويب المعتزلي. عندئذ قلت هناك بحثنا بأنه هذا إلى تفسيرين، هل الحكم الواقعي خطابا وملاكا مقيد بهذا القيد؟ يعني إذا جاءت أمارة أو أصل على خلاف الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي ينتفي باندفاء قيده بما فيه من ملاك وإرادة وخطاب، كلها يزول، أو لا، أو أن الملاك يبقى، الحكم يسقط، الجعل الاعتباري للحكم يسقط رغم بقاء الملاك. هذا تفسير ثاني للتصوير المعتزلي، وظاهر أن هذا ما لم يقصده، ولكن هذا تصويب أخف من التصوير المعتزلي، أو قل تفسير ثاني أخف من التفسير الأول، من تفسير التصوير المعتزلي، بأن نقول بأن الحكم الواقعي وإن كان يسقط ولكن ملاكه يبقى. وهذا إن كان كذلك سيكون حال الأحكام الظاهرية كلها كحال الأحكام الثانوية، مثل الحكم الذي يأتي عند الإضطرار أو عند الإكراه أو عند التقية أو عند في حرمة الكذب، الحكم الثانوي يتبدل الحرمة بمن؟ بالجواز، عند انطباق عنوان ثاني وهو مثلا اصلاح ذات البين، عند اصلاح ذات البين الحكم الاولي وهي الحرمة تتبدل بالحكم الثاني وهو الحلية الجواز. وقد بحثنا هم كراس مستقل صار، هم مقالة مستقلة صارت بحث الفرق بين الاحكام الاولية والثانوية، من انه في موارد الأحكام الأولية والثانوية عندما يتبدل الحكم الأولي بالحكم الثانوي، هل يتبدل بما فيه من ملاك حتى الملاك يزول؟ الخمر حرام أو شرب نجس أو المتنجس، أكل المتنجس حرام، ولكن عند الإضطرار، عند ابتلاء بالتهلكة أثر الجوع يجوز أكل الميتة، هم يجوز. هذا عنوان ثانوي، عنوان ثانوي الحكم الأول يتبدل بحكم ثانوي، أنه عند تعرض الإنسان للهلاك يجوز له حتى قتل الميتة. زين هذا ماذا يعني؟ يعني أنه بعد ملاك الحرمة هم يزول، حتى المفسدة هم يزول، حتى الضرر هم يزول. لا الضرر موجود ولكن الحكم يزول لأجل الأضرار، لأجل الأضرار الحكم يزول، وإلا ضرره باقي. لا زال هذا شرب النجس، شرب أكل الميتة لي ضرر، مو ما بي ضرر، بي مفسدة، بي مبغوضية. ولكن هسه المبغوضية على كلام هذا لا بد أن يبحث، ولكن الملاك باقي، ولكن لأجل الضرورة، لأجل الاضطرار جاز أكل الميتة أو جاز شرب المتنجس أو غير ذلك. هذا بحثنا وقلنا بأنه هناك وجوه عديدة يمكن استعراضها لتفسير الفرق بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، ولا يمكن الاكتفاء بالقول بأنه تبدل موضوع، مجرد تبدل موضوع الحكم الأولي والثانوي، مجرد تبدل موضوع، الموضوع تبدل، الحكم يتبدل بتبدل الموضوع، لأنه كثيرا ما يتبدل الحكم بتبدل الموضوع ولا يسمى حكما أوليا وثانويا. افرضوا مثلا إذا تبدل الخل، تحول إلى الخمر، تحول إلى خل، تبدل الموضوع، هذا حكم أولي وثانوي، ذاك له حكمه وهذا له حكمه، ذاك الموضوع له حكمه وهذا الموضوع له حكمه، لا هذا يسمى أولي وذاك ثاني ولا العكس. الخل له حكمه والخمر له حكمه، إذا تبدل الخمر بالخل يتبدل الحكم. فلا يمكن أن نكتفي في الفرق الماهوي بين الحكم الأولي والثانوي بالقول بأن الحكم الأولي والثانوي يعني تبدل الموضوع، مجرد أن يتبدل الموضوع يتبدل الحكم، فالحكم الذي كان سابقا هو الحكم الأولي والحكم الذي من بعد يتبدل صار حكم ثانوي. هذا خطأ، هذا لا يمكن الاكتفاء به في تفسير الفرق الماهوي بين الأحكام الأولي والثانوية. بل حتى في بعض الأحكام التي أصل العنوان الموضوع لن يتبدل، بعض الخصوصيات تبدلت، أفرض مثلا بالنسبة إلى المسافر والحاضر، خب الصلاة مبدئيا يجب 4 ركعات ولكنه في السفر يقصر، أو الصوم مبدئيا في شهر رمضان واجب ولكن في السفر يسقط الوجوب، يسقط حتى هذا مو حكم أولي وثاني. صحيح تبدل الموضوع، بتبدل الموضوع الحكم تبدل، لكن جزء الموضوع، بعض خصوصيات الموضوع، مو تمام الموضوع، ولكن هذا مو حكم أولي وثاني. لا ما حد يقول بأنه وجوب الصوم حكم أولي للإنسان المواطن غير المسافر، وللإنسان المسافر عندما يسقط الحكم هذا سقوط وجوب الصوم صار حكم ثاني، هذا ما حد يعتبر هذا داخلا في بحث العنوان الأولي والثانوي أو في بحث الحكم الأولي والثانوي. هذا بخلاف مثل الاضطرار، الاضطرار يجب حكم ثاني تبدل. فعينا بعد ذكر عدة وجوه لتفسير الفرق بين الحكم الأولي والثانوي، انتهينا إلى أن الفرق بين الحكم الأولي والثانوي يكمن في خصوصية أن الملاك إذا كان يبقى، إذا انطبق عنوانان على شيء واحد، موضوع واحد، وكان الترجيع الشرعي لأحد العنوانين، متى ما هذا العنوان الآخر إجاء يتبدل حكم العنوان الأول، والعنوانان كلاهما منطبقان، مو أنه أحدهما زال انطباقه والآخر انتفى انطباقه، لا، ولكن رغم ذلك الحكم شرعا يتبدل. ليش يتبدل؟ لأنه ملاك العنوان أحد العنوانين يبقى وحكمه يزول. مثل الإنسان المكلف بصورة عامة حكمه أن يحرم عليه الخمر أو المتنجس أو ما شابه أو أكل الميتة للإنسان، لكل إنسان مكلف بالغ كذا وكذا. هذه العناوين الأولية منطبقة. العنوان الثانوي الاضطرار أضيف إلى تلك العناوين الأولية، أنه صار مضطرا. لا يقال بأنه ذاك الملاك كان خاصا بالإنسان غير المضطر، وهذا المضطر زال ملاكه. لا، هذا المضطر رغم بقاء ملاكه ملاك حكمه الأول، لكن حكمه تبدل رغم بقاء ملاك حكمه الأول، ولكن حكمه تبدل. هذا الذي يجعل الحكم أحدهما أوليا والثاني حكما ثانويا، على تفصيل وتوضيح مضى هذه الكراسة. إذا كان عندنا إذن الكراسات قد نقدر نهدي إلى الطلاب من الجدد. فالمهم أنه قلنا بأنه الأحكام الظاهرية راح يصبح حالها حال الأحكام الثانوية، يعني أن ملاك الحكم الواقعي يبقى ولكن حكمه يزول. هذا يؤدي إلى نوع مخفف من التصويب، ولكن هذا النوع المخفف من التصويب هو التفسير الثاني من تفسيري التصويب المعتزلي، بأن نقول بأن الملاك ملاك الحكم الواقعي يبقى ولكن حكمه فقط يزول. هذا نقبل به، وقلنا ما كف الإجماع على خلافه ولا أكو وضوح فقهي على خلافه، والأدلة تقتضي ذلك، لأن حجية الأمارات والأصول تقيد، أدلة حجية الأمارات والأصول تقيد إطلاقات الأحكام الواقعية على مستوى الخطاب لا على مستوى الملاك، بل تقيد على مستوى. وعلى هذا الأساس اخترنا نموذجين من الأحكام الظاهرية وبحثنا في أدلتها. أحدهما حجية خبر الثقة، بحثنا بأن أدلة حجية خبر الثقة شو تقول؟ هل تقول بأن الحكم الواقعي يبقى ولكن الحكم الظاهري يأتي إلى جانب الحكم الواقعي كما يقول المشهور، أو لا؟ أو أن حجية خبر الثقة تدل على أن الحكم الواقعي يسقط ورغم بقاء ملاكه، لأنه إذا بقي، إذا لم يبق الملاك حتى الملاك زال، هذا يؤدي إلى التصويب لعله مسلم بطلانه، وإن كان المعتزلي، ولكن هذا شبه مسلم بطلانه عند العدلية، عند علمائنا الإمامية، عند الطائفة الشيعة شبه مسلم إذا قلنا بأنه حتى الملاك يزول. ولكن ما نقول الملاك يزول، نقول الملاك يبقى ولكن حجية خبر الثقة تقيد الحكم الواقعي، إطلاق الحكم الواقعي. فإطلاق الحكم الواقعي كحكم لا كملاك، الملاك يبقى ولكن كحكم يسقط. وهكذا في القسم الثاني من بحث التخطئة والتفصيل اخترنا نموذجا ثانيا من الأصول العملية، وهو حديث الراس رفع عنه ما لا يعلمون بحث البراءة الشرعية. وأيضا بحثنا بأن دليل البراءة الشرعية وأشهر أدلتي هذا حديث الراس صالح للتقييد، صالح لتقييد إطلاقات الأحكام الواقعية. وعلى هذا الأساس توصلنا إلى نظرية جديدة لتفسير الأحكام الظاهرية، وهي أن الأحكام الظاهرية نوع من الأحكام الواقعية الثانوية. والعنوان الثانوي الذي عند انطباقه الحكم ثانوي يأتي هو كونه مما لا يعلم في موارد البراءة الشرعية، كونه مما لا يعلم، هذا هو العنوان الثانوي. مثل عنوان الاضطرار، كيف أنه إذا اضطررت جاز لك أكل الميتة، إذا كنت لا تعلم بالحكم جاز لك ذلك الحكم المشكوك وارتفع عنك ذلك الحكم المشكوك. فعنوانه الثانوي عبارة عن كونه لا يعلم، أو كونه قام عليه خبر ثقة. عنوان قيام خبر الثقة، طبعا عنوان قيام خبر الثقة وحده هم لا يكفي، مع الشك في تطابقه للواقع أو عدم تطابقه للواقع تأتي الحجية، لأن حجية خبر الثقة لا تشمل مورد القطع بالصدق ولا مورد القطع بالكذب. طبعا الكذب لا من الخطأ، أسألت تقول هذا ثقة وشان يكذب، لا خطأ قد يبتلي بالخطأ. فعند القطع بالصدق حجية ما يحتاج، هو صادق بعد يعني انكشف على قطع الواقع. عند القطع بعدم الصحة بعدم بالكذب أو قل عدم الصحة عدم تطابقه للواقع، هم أيضا حجية ما تبقى، على أساس يكون خبر الثقة عند القطع ببطلانه ما رح يبقى حجية، خبر الثقة ما رح يبقى حجية. فحجية خبر الثقة إنما تكون لما قام عليه خبر الثقة مع الشك في صدقه أو كذبه، أو قل مع الشك في صحته أو خطأه، فهذا يكون حجة. دليل الحجية يقيد الحكم الواقعي مع بقاء ملاك الحكم الواقعي على ما هو عليه، الملاك يبقى ولكن الحكم يتبدل، والعنوان الثانوي الذي يوجب تبدل الحكم عبارة عن قيام خبر ثقة مع الشك في صحته أو بطلانه. أو مثلا في موارد الاستصحاب، مثلا العنوان الثانوي الذي يورث تبدل الحكم هو الشك بعد اليقين، متى ما كان لدينا حكم على أن احنا كنا على يقين به سابقا، يعني عند توفر الأركان الأربعة للاستصحاب اللي بحثينها. هذه الأركان الأربعة للاستصحاب اللي أهمها عبارة عن الشك في بقاء ما كنا على يقين بثبوته سابقا، هذا عنوان ثاني يجب تبدل الحكم إن كان في علم الله الحكم متبدل، ولكن نبني على بقائه. فالحكم الآن يتبدل، الآن قد يكون الحكم الواقعي الآن زائد، ولكن الحكم المستفاد من الاستصحاب أن هذا الحكم مو زائد، يبني على بقائه. هذا الحكم جديد، ولكن ملاك الحكم الواقعي يبقى، حكمه يتبدل ولكن ملاكه يبقى، وهكذا في كل الأمارات. وقلنا بأنه هذا وإن كان يحتاج إلى البحث في كل أمارتين وفي البحث في كل أصلين من الأصول العملية وفي كل أمارة من الأمارات، ولكن ملاكات البحث غالبا مشتركة، فهذان النموذجان المهمان بحثناهما، ولكن باقي النماذج من الأمارات والأصول العملية قسنا عليهما، لأن ملاكات الحكم إذا نراجع مثلا إمارية سوق المسلمين، إمارية صاحب اليد ذي اليد يده حجة في بعض الأمور إلى غير ذلك، عندنا أمارات كثيرة، هذه الأمارات لو بحثناها حتى نتوصل إلى نفس النتيجة أن أدلة حجيتها صالحة لتقييد الإطلاقات الأحكام الواقعية عند الشك فيها وعند قيام تلك الإمارة عليها وهكذا. فتوصلنا إلى نتيجة أن الأحكام ما يسميه المشهور بالأحكام الظاهرية هي نوع من الأحكام الواقعية الثانوية، وهذا وإن كان يؤدي إلى نوع خفيف من التصويب، ولكن هذا النوع الخفيف من التصويب لا ينبغي تسميته، هم قلنا بأنه لا ينبغي تسميته بالتصويب، وهذا ما نقبله ونسلم به. هذا النوع الذي نوع خفيف يعني معنى خفيف من التصويب، ولا ينبغي تسميته بالتصويب، ولا أظن حتى المعتزلة يقصدون هذا المعنى الخفيف، وإنما يقصدون أن الحكم يزول، يكون الواقع يزول بما فيه من ملاك. هذا المظنون أن هذا هو مراد المعتزلة بناء على ما ينسب إليهم. هذه أوليات بحثنا، أنا اضطريت أن بحكم شفت أنه مجموعة جدد من الطلاب اضطريت أن أشرح الأوليات من بحثنا، ولكن الشيء الذي اصطدمنا به هو أنه ما دام أن ملاك الحكم الواقعي يبقى، فأيضا راح نبتلي بمشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. أليس الأصحاب أثاروا ثلاث شبهات رئيسية، وقد يمكن تفرع بعض الشبهات فرعية أيضا من هذه الشبهات الرئيسية في الأحكام الظاهرية. أولا شبهة اجتماع الضدين او المثلين مع الحكم الواقعي، ويستحيل اجتماع الضدين او اجتماع المثلين. ثانيا شبهة نقض الغرض، وشبهة نقض الغرض، ونقض الغرض اما مستحيل بالادراك العقل النظري او قبيح بادراك العقل العملي. فهذا هم يمكن ان نسوي اثنين نقدر نعتبر اثنين، ولكن الرئيسي الشبهة الرئيسية هو شبهة نقض الغرض. وثالثا شبهة القاء الناس في المفسدة او حرمانهم من المصلحة اذا كان مظاهر على خلاف الواقع. هذه شبهات رئيسية ثلاثة أثاروها في الأحكام الظاهرية، وبدأوا بالإجابة عليها بحلها، حاولوا أن يحلوا هذه الشبهات الثلاثة، وسمي هذا البحث المفصل الطويل العريض الذي فيه حيص وبيس كثير وكثير، كل هذا يسموه ببحث الجمع بين حكم الظاهري والواقع، بحث الجمع بين حكم الظاهري والواقع. ونحن بما أننا وافقنا على بقاء ملاك الحكم الواقعي، وإن قلنا بسقوط الحكم الواقعي كحكم كخطاب يسقط عند مجيء الحكم الظاهري، ولكن ملاك الحكم الواقعي باقي، والملاك يستدعي الإرادة حسب رأي المشهور، يستدعي الإرادة المحبوبية والمبغوضية، والإرادة يستدعي جعل الحكم. إذن جعل الحكم شلنا أفرض بالتقييد اللي قلنا أن الحكم الدليل حجية الحكم ظاهر حجية الأمارة أو الأصل يقيد، فالحكم الواقعي يزول، ولكن الملاك يستدعي الإرادة بمعنى المحبوبية أو المبغوضية فيقع تضاد. طبعا في الأحكام الثانوية مثل الاضطرار فقط عندنا شبهة تضاد، ما عندنا شبهة تماثل، لأنه حكم ظاهري ما عندنا حكم ثانوي مماثل للحكم الأول في الأحكام الثانوية المعروفة غير الأحكام الظاهرية مثل الاضطرار والإكراه والتقية وعسال ذلك شبهة التضاد. وفي الأحكام الظاهرية خب التماثل، ولكن في مورد التماثل احنا نقول بأنه أصلا ماكو تقييد، أو إنما هذا الحكم الثانوي يطابق الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي باقي، ماكو عندنا حكم ظاهري، وإنما أدلة خبر الثقة تقول بأن خبر الثقة يعملوا به حتى مع مخالفته للواقع، فتقيد الواقع عند المخالفة، عند المطابقة بعد هو الحكم الواقعي موجود، بعد ما يحتاج إلى حكم جديد. فالمهم فهدنا شبهة التضاد، يبقى شبهة التضاد بحكم إيماننا واعترافنا ببقاء الملاك، فشبهة التضاد تجي بناء على أن هذا الملاك يستتبع إرادة، يستتبع محبوبية، فهذه المحبوبية الواقعية ونفي المحبوبية بالحكم الظاهري يتضادان. وأيضا شبهة نقض الغرض، يقال بأن الملاك هو الذي تعلق به الغرض المولود، فإذا جعل حكما ظاهريا على خلاف ذلك الملاك يصير نقض للغرض، نفس الشبهة. وهكذا شبهة إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة هم أيضا تجي، يعني لأن الملاك فيه مصلحة للناس، أو ملاك إذا كان في باب الحرمة فمفسدة للناس موجودة في الواقع، والحكم الثانوي إذا عفوا الحكم الناشئ من الأمارة أو الأصل إذا كان على خلاف ذلك، وهذا إما يؤدي إلى إلقاء الناس في المفسدة أو يؤدي إلى حرمانهم من المصلحة على أقل تقدير. فإذن هذه الشبهات الثلاثة ما تخلصنا من عدهم بهذه النظرية الجديدة في تفسير الأحكام الظاهرية، ما دمنا نؤمن ببقاء ملاك الحكم الواقعي إلى جنب الحكم الظاهري، وإن قلنا بسقوط نفس الحكم كخطاب، ولكن ما دام أن الملاك موجود يقول القائل بأنه راح ترجع علينا هذه الشبهات الثلاثة. ولهذا اضطرينا أن ندخل في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي في يعني بناء على تفسيرنا الجديد للأحكام الظاهري، بناء على تفسيرنا الجديد للأحكام الظاهرية كيف نتخلص من هذه الشبهات الثلاثة التي أثارها الأصحاب في باب الأحكام الظاهرية على نظريتهم، ولكن هذه الشبهات الثلاثة تسري إلى نظريتنا أيضا ما دمنا نؤمن ببقاء الملاك. فكيف نتخلص من هذه الشبهات الثلاث؟ وهذه الشبهات الثلاث تسري حتى إلى الأحكام الثانوية، حتى في مثل الإقرار والإكراه والتقية وإصلاح ذات البين، هذه هم أيضا تسري. يقول القائل بأنه عندما يتبدل الحكم عند انطباق عنوان الإقرار يتبدل الحكم، لكن الملاك خباقي، إذن هذا الملاك يقع تضاد بين هذا الحكم الجديد وبين ملاك الحكم السابق الحكم الأولي، ويقع شنو نقض غرض، ويقع إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة إلى غير ذلك. وهكذا في مثلا تجويز الكذب عند إصلاح ذات البين، عند إصلاح ذات البين خذ المفسدة ما الكذب مسدود، المفسدة موجودة لكنه لأجل إصلاح ذات البين الحكم يتبدل رغم بقاء المفسدة الكذب. فهذا أيضا نفس شبهة الثلاثة تجري، شبهة التضاد وشبهة نقض الغرض وشبهة إبقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة. فإذا لا بد وأن نبحث الحلول المعقولة المتناسبة لنظريتنا. ذكرنا عدة حلول في الأحكام الثانوية وأسريناها إلى الأحكام الظاهرية بناء على تفسيرنا للأحكام ظاهرية بكونها أحكاما واقعية ثانوية. ثم بحثنا الحلول التي ذكرها الأصحاب بناء على نظريتهم، هل يمكن لتلك الحلول من أن نحصل حلا صحيحا مناسبا لنظريتنا أيضا أو لا، أو أن الحلول إما هي باطلة من أساسها سواء على نظريتهم أو على نظريتنا، أو إن كان فيها الشيء صحيحا في على نظريتهم في تفسير الأحكام الظاهرية ولكنها لا تناسب نظريتنا لتفسير الأحكام الظاهرية. هذا بحثنا، وسنعطي تلخيصا للوجوه للحلول الثلاثة التي نحن ذكرناها، والآن قاعد ينتهي الوقت. إن شاء الله نعطي تلخيصا للحلول الثلاثة وكيفية سرايتها إلى الأحكام الثانوية التي الأصحاب سماها ثانوية، وإلى الأحكام الظاهرية التي نحن نسميها ثانوية، كيف يمكن أن تسري هذه الحلول الثلاثة. وبعد ذلك أيضا فالتلخيص لا بد أن نعطي للحلول التي ذكرها الأصحاب وأنها أبطلناها كلها، وانتهى الأمر إلى حل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه الذي بحثناه أيضا وأدخلنا فيه تغيير. هذه هم سنعطي في التلخيص لها إن شاء الله. هذه الأبحاث ما أعرف أظن شهور، لعله شقد صارت هالمدة، لعله شهور صارت مدة طويلة اللي ظلينا بها. الآن خلال يومين ثلاثة إن شاء الله نعطي الخطوط العامة منها وتلخيص لها حتى نستطيع أن نواصل البحث إن شاء الله. نكتفي اليوم والحمد لله رب العالمين.